ومعلوم طبعا هذا بخلاف طبعا المجاهب الفسق والذي صاحب كما يقال سوابق معروفة، هذا أمر آخر. لكن غالبا هذه في الأشياء، وخاصة إذا ظهر على الواقع فيها الحياء وظهر عليه الخجل وظهر عليه الاعتراف فعلا، فهذا ينبغي أن يعالج برفق، لأن ليس المقصود هو ألا يقع الناس، لأن الناس تغلبها، ولكن المقصود ألا يفشو المنكر، لأن المنكرات المستورة والمنكرات التي يستحي أصحابها هذه أثر أقل وأخف، والنفوس ضعيفة، ولو لم يكن الناس وأصحاب نقائص ما شرع الله باب التوبة، وما كان باب التوبة إلا لأن الإنسان محل نقص، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالأصل فعلا أن الناس قد تقع، وهي لا يكاد يسلم أحد أبدا من, 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 من عدم الوقوع في خطأ، في معصية، في غيبة، في نميمة، بل ما سأل الله سلام الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، ومع هذا لا يكاد يحتسب عليها أحد. وقد يكون العلماء وطلبة العلم الدعاء من أكثر الناس وقوعا في هذا الباب. وجميل جدا حقيقة في الإنسان حينما يعالج منكرات الناس أن يعالج نفسه، وأن يعرف فعلا الإنسان، لأنك إذا افترضت أن أخاك ضعيف وأن غلبة الهوى في بعض الأحيان وغلبة النفس وقرناء السوء والأجواء المعاصي، وخاصة أن صلى الله عليه وسلم في وقت حاضر في قضايا وسائل الإعلام وفشو الأسباب الأجواء الموبوءة، هذه كلها تجعل يعني نظرتك للناس ومعالجتك لأخطاء الناس تختلف كثيرا. فحينما يقول لك الواقع أنا ما أدري أو ما أدريت، وإن كان في ظنك يعرف وأظنك كيف ما يدري بينما الناس، فاجعلها مدخل للليونة من أجل معالجة. فما قال لك ما أدري إلا لأنه يحس بالخجل وفعلا يريد أن يخرج من هذا المأزق. فالدرجة الثانية والتعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، إذا كان فعلا بفعل جاهل، ومع الأسف أنه يسود الجهل حينما يقل العلماء وحينما يقل الدعاء وحينما يقل أيضا المحتسبون. وقد ذكرنا هذا في أول كلامنا على أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأهميته أنه يحفظ سياج الدين، وأن الأمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر تنشأ الناشئة وهي تعرف أن هذا منكر وأن هذا معروف، بخلاف ما لو سكتوا، إذا سكتوا لا يعرف الناس المنكر ولا يعرفون المعروف. ومع الأسف كما قلنا أن هذا هو الذي يحصل في كثير من الشعوب الإسلامية، حينما قصر العلماء وقصر الدعاء وقصر المربون وقصرت الدول في مسؤولياتها، فشت الناس وترتكب المنكرات وترى المنكرات ولا تتأثر. كما قلنا لكم أحيانا بعض المسلمين لا يرى بأسا في أن تكون ابنته راقصة قد ظهر منها كل شيء وهو مسلم، ولا يحس بأي نوع من الغيرة، لأنه مع الأسف لم يجد ما ينكر عليه، وإنما يرى في وسائل ما يرى، ويرى من يسمي هذا فنا وهذا رقيا وتقدما وحضارة. فأحيانا فعلا نتيجة قلة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة العلماء العاملين وقلة الدعاء النشطين وقلة المربين الصادقين تؤثر في 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 فعلا أن لا تعرف الناس المنكر وأن ترتكبه بجهالة. بل حتى من لطيف المعنى في قوله تعالى في 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 سوءا بجهالة في سورة النساء وكذلك في سورة النحل، الذي يبدو الله أعلم أن المقصود بالجهالة هنا ليس بالضرورة أن يكون الجهالة بمعنى الجهل، إنما الجهالة بمعنى غلبت الشهوة وغلبت الهوى. فمثلا في قوله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فليس المراد الجاهلون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، إنما الإنسان يكون جاهلا حينما يران على عقله ويران على قلبه، هذا جهالة، عمل بسوءا بجهالة، بمعنى أنه غلبه الهوى، غلبته النفس فارتكب، لم يتعمد معصية الله ولم يتعمد اقتحام نواهي الله عز وجل، إذا ما غلبه فعلا. والإنسان إذا 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 غلبه الهوى وطغى على العقل أصبح جاهلا، فكان ذا جهالة. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بمعنى أنهم فعلا أصبحوا سلوكهم ليس محكوما بالعقل ولا محكوما بسلوك ذوي المرؤات والشرف، إنما أصبحوا كالسوق، أصبحوا كالطبقات الأقل في حكم عقلها واحترام نفسها والمحافظة على مرؤاتها، هذا هو هذه الجهالة. فكذلك حينما ارتكب المسلم السوء بجهالة أو الذنب بجهالة، بمعنى أنه غلبه هوى، وإلا الواقع يعني حينما يحكم الإنسان عقله ويأخذ بحكمة الشرع، حتى أحيانا حتى الأعراف الجاهلية كبراؤهم وعقلاءهم ما كانوا يشربون الخمر، لأنه يرى أنها تنقص المروءة، فالإنسان يرتكبها لأنه غلبه الشهوة، فكان ذا جهالة. فهذه قضية مهمة جدا في 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 معرفة الناس ومعالجة أخطائهم ونقائصهم. قال فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أقلع عنه، وهذا كثير يعني يقول ما كنت أدري حرام، ما أدري منكر، فإذا نبه تنبه. فقال مثل هذا ينبغي أن يعرف باللطف بالتلطف معه، بمعنى تريه أنك مصدقه وتريه فعلا أنه فعلا قد وقع بجهالة أو بجهل، هذا كما قلنا أدعى للعلاج الحقيقي، وأدعى أن يختل من نفسه، وأدعى أن تترك له فرصة الرجوع والتوبة والخجل والندم. قال فيجب تعريفه باللطف، وأهم شيء أن فعلا يحس أنك مصدقه، لأنه إذا حس أنك غير مصدق له قال والله ما أدري، قلت خير إن شاء الله، هذا غالبا ما يؤثر ما يفيد كثير. بينما إذا أحسسته فعلا أن أنك مصدق وأنه لا يدري، أسهل لي فعلا أن يقبل منك. أما لو فعلا حس أنك غير صادق غير مصدق له، حتى ولو أكرت من النصائح كلاكما خدع الآخر. فينبغي فعلا التعامل بصراحة والتعامل بنوع من الوضوح، لأن هذا أدعى لصدق العلاج. فيجب تعريفه باللطف، فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما، فكونك ما تعرف أو تجهل هذا واقع وارد، والناس فعلا مقصرون في التوجيه، مقصرون في النصح، وسائل العلم لها ولا، يعني بمعنى تريه فعلا أنه وارد، معقول جدا أنه ما يعرف، تحسسه فعلا أنه ممكن أنك ما تعرف بسبب الظروف والأجواء وتقصير الناس. فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، يعني تأتي بالعبارات والأمور التي فعلا تجعل صاحبك يصدقك. فلعل قريتك خالية من أهل العلم، فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء، لأن احرص قدر الإمكان أن لا تؤذي مسلما. ولو أن الناس فعلا حقيقة فقهوا هذا الأمر، فإن أدب الإسلام في هذا رفيع. أدب الإسلام في الحفظ على مشاعر الناس وحفظ كرامة المسلم، وقدر الإمكان أن لا تخدش كرامة مسلم ولا مسلمة، وفعلا تتحاشى أن تؤذي مسلما، لأن إذاء مسلم صعب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا المؤمن شديد، وإذا كنت تنكر منكرا وترتكب إذاء لمسلم، بينما المنكر هذا قد لا يكون على درجة أو لا يكون وقوعه ثابتا أو نحو ذلك، فالقضية خطيرة. ولهذا قال الشيخ: فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. إذا الكرامة صعب، وخدش النفوس صعب. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول. يعني على معنى إيذاء المسلم أشد من السعي في إنكار منكره، إما أن يكون صغير، وإما أن يكون غير متحقق الوقوع، وإما أن يكون. فتلاحظ فعلا يعني قوة كرامة المسلم في هذا الدين، ومع هذا يتبجح من يتبجح بقضية حقوق الإنسان. إيذاء المسلم أمر خطير وشديد، ولو أن الناس فعلا أهل العلم وطلبة العلم والدعاء وفقهوا هذا وبسطوه في الناس وأوضحوه للناس، إيذاء المسلم، صور إيذاء المسلم، سواء بالعبارة، بالتجريح، بالغيبة، بالنميمة، أشياء، فضلا عن يكون إيذاء علماء وإيذاء أهل الخير وإيذاء أهل الصلاح وإيذاء الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون الناس بالقسط. إذن هؤلاء حولهم أشد أن ينالوا بأذى. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر، بمعنى أن السكوت كان أولى، فهو لم يجتنب السكوت، واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم. إذا القضية قضية نظر في ترجيحات بين إنكار منكر وبين إيذاء مسلم، أيهما أقوى وأيهما أشد وأيهما ينبغي أن يتلافى. طبعا لا شك إذا كان المسلم جريء على المعاصي والمشتري وصاحب سوابق هذا لا حرمة له ولا كرامة، لكن المقصود أهل الحياة وأهل المرؤات والذين يقعون أول مرة أو يقعون على مرات متفاوتة جدا، لأن الإنسان يغلبها، وحقيقة يغلبه هوى تغلب نفسنا مرة بالسوء، يغلبه قرناء سوء، حصل ظرف من الظروف فعلا وقع، قد يكون عنده نوع من اكتئاب، نوع من توارث عليه هموم فاقتحم حرمات الله بسبب ظرف من الظروف. ينبغي للمعالج أن يقدر هذا كله. فوقوع الإنسان في معصية لا يعني أنه قد حكم عليه بالسوء إلى يوم القيامة. وكما قلنا المعاصي مستورها لا تكاد تنتهي، ولو ذهب الإنسان يفتش نفسه ومن يعرف لوجد أشياء كثيرة، وإنما الممنوع هو المجاهرة، والممنوع الفشو الظاهر. أما المستورات والإنسان تحس بخجل حينما يقع، هذا ينبغي أن يعالج فعلا بطريقة تحفظ على الناس كرامتهم وتحفظ للدين حرمته ولأوامر الشرع نقاؤها وصفاؤها ونقعها وصفاءها. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه، يعني ليس بحاجة إلى أن ينكر بينما هو بحاجة إلى أن يحفظ حرمة أخيه، من فعل ذلك وقدم الأضعف على الأقوى فقد غسل الدم بالبول. إذا ما نجس بنجس وكأنك لم تفعل شيئا. ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للمعتكف في المسجد الحرام، هل الطواف أفضل في حقه أم قراءة القرآن؟ الأصل في المعتكف أنه يلزم معتكفه، ولكن المسجد للمعتكف كله مكان واحد، فلو انتقل داخل المسجد لا يعتبر خرج من المعتكف، ولهذا لو اشتغل بالطواف فهو اشتغل بذكر وعبادة، ولو اشتغل بقراءة القرآن فكذلك فقد اشتغل بذكر وعبادة. أما أيهما أفضل، هذا أو هذا، الذي يبدو أنه يرجع إلى حاله. أولا، إن كان آفاقيا بمعنى ليس من أهل المسجد الحرام وإنما من الذين جاءوا زائرين ثم سيعودون إلى ديارهم، فهذا قد يكون الإكثار من الطواف في حقه أفضل، لأنه عبادة لا يأتي بها في بلده. أما قراءة القرآن فيمكن يقرأ هنا وهناك، أما الطواف فيختص بالمسجد الحرام كما هو معلوم. أما إذا كان من المقيمين في المسجد الحرام فهذا يرجع إلى حاله، فأحيانا قد يكون يحس بإقبال على القرآن وإقبال على الرغبة في قراءة كتاب الله بتدبر وتأمل، فهذا يتوجه إلى ما انشرحت له نفسه. أحيانا لا، يحس أنه بإقبال على الطواف وعلى الدعاء والذكر أثناء الطواف والتأمل في بيت الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا يرجع إلى حال الإنسان، مع أن التغيير طبعا قد يكون هو الأدعى، لأن الإنسان يمل إذا استمر على عبادة واحدة، فيشتغل بالذكر ويشتغل بالقراءة ويشتغل بالطواف ويشتغل بالتنفل بنوافل العبادة الصلاة ونحو ذلك. ما حكم من يأخذ أجرا على تلاوة القرآن دون تحديد لقيمة الأجر مسبقا؟ الأجر على التلاوة لا، أما إذا كان أجر على تعليم القرآن نعم، أما أنه يذهب يقرأ ليعطوه وإن لم يشارطه فهذا لا، خاصة في ما المناسبة اللي يقرأ فيها، لكن أن تقرأ القرآن وتنتظر أن يعطيك الناس هذا، وإلا ما يكون فيه مشارطة، أمر غير سائغ في الشرع، بخلاف الأجر على تعليم القرآن. الأجر على تعليم القرآن وتعليم الصبيان وتعليم الكبار هذه رخص فيها المتأخرون من أهل العلم، والأمر فيها ظاهر، إلا إذا كان للمقرئ أو المعلم، يعني إذا كان له شيء من بيت المال أو له راتب فهذا لا يأخذ، أما إذا لم يكن له راتب وقد تفرغ للصبيان يعلمهم الجهال يعلمهم فإنه يأخذ مقابل حتى يؤمن معيشته، لأنه لو تفرغ لهم من يقوم على أولاده. أما أجر على التلاوة هذا لا. شخص اشترى 20 سيارة بالتقسيط ودفع 200,000 ريال دفعة أولى، والباقي تقسيط كل شهر 1500 ريال، ثم حول هذه السيارات إلى أجرة عامة ليموزين، ووظف 20 موظفا لهذه السيارات، طلب منهم كل واحد 105 ريال كل يوم، أي 4500 شهرية، يأخذ هذه ويدفع إلى شركة سيارات كل سيارة مبلغ 1500 ويأخذ 3000 ريال. أما الموظف يطلب 150 ريال ويتفق على الباقي له، فما حكم هذه؟ لا شيء في هذا، هذا كله لا شيء في عملية صحيحة، إلا أنه تطلب من الموظف ومن السائق هذا، تطلب منه المعقول، إذا كان فعلا بالإمكان أنه يحقق مثلا 200 ريال مثلا فيعطيك 150 ويأخذ 50، أما أنك ترهقه إرهاقا بحيث لا يحقق إلا بتعب شديد يشتغل 14 ساعة وقريبا من ذلك، فهذه أمور ينبغي أن يتقي الله عز وجل فيها العمال وأرباب العمل فيما بينهم، وإلا الأصل اتفاق في ظاهري أنه لا شيء فيه. لكن إرهاق الناس بأشياء لا تتحقق إلا بجهد، بذل جهد لا أقول فوق المعتاد، فوق المعتاد، فهذا ينبغي أن يراعى أحوال الناس، وإلا ظاهر معاملتي أنه لا شيء فيها. يقول: وضعت مصحفا في الرفوف الخاصة بالمصاحف، ولكن عمال النظافة غيروا مكانه فاختلط مع المصاحف الأخرى، هل يجوز لي أن أخذ مصحفا مشابها له من جنسه وقد تعذر أخذه بعينه كما سبق؟ والله ما يبدو هذا، لأنه المصاحف الأخرى كلها وقف فلا تأخذ بدله، كما لو أن الإنسان مثلا فقد نعله فلا يأخذ بديلا من النعال الموجودة مثلا في المدخل، مدخل المسجد أو مدخل غيره. جاز سفر المرأة بغير محرم عن طريق الطائرة، فما الدليل؟ لا، هو ما أجازه بهذا التصوير الذي تقول، لا، يقول إذا كان معه رفقة مأمونة. بعضهم قال إذا كان معه رفقة مأمونة هذا هو الأمر، أما سفر مطلقا لا، إنما قال إذا كان معه رفقة مأمونة، هذا قول لبعض أهل العلم. والصحيح أنه لا بد من المحرم، وبعضهم خص ذلك بالحج، يعني أجازه بدون محرم أو معرفة مأمونة في الحج، يعني في السفر الواجب. هذا نفس السؤال قريب من السؤال الأول: وضع مني مصحف لأحد الإخوة في المسجد الحرام ولم أجده، وقد طالبني به صاحبه ولم أستطع شراءه، هل يجوز يأخذ مصحف من الحرم بدلا منه؟ لا، إنما يمكن أن تذهب إلى شؤون المصاحف، إدارة شؤون المصاحف في باب الفتح، يمكن أن تعطيك، لأن هناك لأنهم يوزعون على من يرغب. موضوع اللي سبق أن ذكره الشيخ في نفس كان المنكر في قضية أنه إذا كان المجاهد أو ألقى بنفسه في صفوف العدو وكان فيه غنية وكان فيه أثر فإنه جائز. يقول: وقد أشكل هذا في أمر العمليات الانتحارية، بحيث أنه فهم من هذا أنه يجوز استخدام، لا، هذا ما تعرض له أبدا، إنه كان كلامنا في ما طبعا في قضايا الجهاد مع الكفار ليس مع المسلمين، وما أثير في السؤال لم يتطرق له البتة كما هو معنا أبدا. المصنف أن الرجل إذا كان معاقا يسقط عنه الإنكار هكذا، وهذا ليس على إطلاقه، فقد يكون هذا المعاق ما مر علي شيء من هذا إذا كان معاقا. إنما الكلام أن درجات المنكر معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فاللي بيستطع بلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. فلم يمر معنا أن الشيخ فعلا أسقط المنكر عن أحد البتة، لا، إنما الدرجات معروفة، سواء كان في الإنكار باليد ثم باللسان ثم بالقلب، أو كان النظر في تقدير الأمور وتوازنها من حيث هل الأفضل الإنكار أو عدم الإنكار، وهل يترتب عليه منكر أكبر منه، هذا الذي ذكر الشيخ. أما قضية أنه خص أناس بأن لا ينكروا أبدا، هذا لم يكن. في من يصوم لينتفع بالخميس ويقول اني مأجور في صيامي هذا، هكذا لينتفع علما بان اي نيته الانتفاع بالحمية واجر الصوم على ما نوى، ولا شك انه لا مانع ان هو يقصد الصيام ويقصد التعبد، وهو يستفيد كما قال بالحمية ويستفيد لأن أصل يعني ارتباط الصيام بالصحة معروف، وحتى ورد في الخبر صوموا تصح. فأن تعتقد أنك أثناء صيامك سوف تتحسن صحتك بأي وجه من وجوه بأي وجه من وجوه التحسن، سواء كان انتفاع عن طريق حمية، انتفاع عن طريق تخفيف وزن كما يقال، او عن طريق بعض مركبات الجسم تنقص او تتناقص او تتوازن او نحو ذلك، فلا مانع من هذا وهذا. الزيادة في سعر السلعة إذا بيعت بالأجل وزاد سعرها عن السعر إذا بيعت عقدا، لا شيء في هذا، وهذا هو المعروف أن السعر المؤجلة يزيد فيها عن السعر الحال، فكبيع التقسيط مثلا، لكن الممنوع في القضايا الربوية فقط، في ربا النسيئة هذا هو الممنوع. هذا المجنون محاسب على ما يرتكبه إذا وقع في الزنا وشرب خمرا؟ لا، مرفوعا عن القلم، المجنون مرفوعا عن القلم. إذا فعل الصبي منكرا غير مكلف وكان ظاهرا فهل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد، إنما يعزر. ما الفرق بين ابتلاء الله الإنسان وبين تعذيبه له حتى يعرف الإنسان أن ما أصابه تعذيبا بسبب ذنبه أو مجرد ابتلاء إيمانه؟ لهذا لا يستطيع الإنسان التمييز بين هذا وهذا، لكن لا شك أن البلاء أيضا شاق على النفوس، ومن سمي بلاء، ومهما كان ما دام أن الحمد لله المؤمن معه إيمانه ويعرف ربه ومرتبط بربه، فهذا البلاء الذي حصل إما أن يكون بلاء بالفعل، بمعنى أنه لم يرتكب من الذنوب ما يكون هذا عذابا له، أو أن يكون فعلا، نسأل الله السلامة، ارتكب فعجل الله عقوبته في الدنيا، وتعجيل العقوبة في الدنيا خير من أن يجعلها في الآخرة. فبأي حال من الأحوال حال المؤمن كله خير، فأن تعجل لك العقوبة في الدنيا خير من أن تدخر لك في الآخرة. لكن على كل حال نظرك في محاسبتك نفسك، وهذا هو المطلوب والذي ينبغي، أن تحاسب نفسك وأن تنظر في نفسك من حيث قيامك بأوامر الله واجتهادك في طاعة الله سبحانه وتعالى وبغضك للمعاصي وبغضك للمنكرات واجتنابك لها وكراهيتك لأهلها، هذا كله تدل أن على أنك على خير. وإن كان البلاء لا يسلم منه أحد، بل أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. فوقوع البلاء أو وقوع الشدائد عليك وحصول البؤس في بعض أحوالك أو ظروفك أو حياتك، هذا أمر مألوف وليس خاصا بك أو بعض الناس، لكنه فعلا قد يكون بلاء، بمعنى أنه بلاء من الله سبحانه وتعالى بحيث ترتفع به الدرجات ويعظم به المثوبة، وقد يكون مقابل نقص في جنب الله عز وجل، فكان هذا عذابا مقابل هذا التقصير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه خلني بكرة كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.